الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في استصحاب عدم النسخ، وذكرنا أنهم اتفقوا على جريان استصحاب عدم النسخ في داخل الشريعة الواحدة، وإنما اختلفوا في جريانه بين شريعتين. وهذا البحث ينفع في مقامات كثيرة في الفقه، والمحقق في الشرائع في باب استحباب النكاح لمن لم تطق نفسه ذلك، ذكر أن فيه خلافا، وأن البعض تمسك لنفي الاستصحاب بما ورد في القرآن الكريم بمدح عيسى، بمدح يحيى عليه السلام لكونه سيدا وحصورا، بناء على تفسير الحصور بمن لم يتزوج. أما بناء على حمله على العفة فلا ربط له بالفرع الفقهي، وناقش في ذلك بأن التمسك بالرواية، بأن التمسك بالآية لا يصح، لأنها ناظرة عليكم السلام إلى شريعة يحيى عليه السلام، والشريعة الإسلامية نسخت ما سبقها من الشرائع. طبعا هذا الكلام للمحقق لا يمكن الاستشهاد به لإثبات أن المحقق من الذين يلتزمون بعدم جريان الاستصحاب بالنسبة للشرائع السابقة. ليه؟
قد يكون الكلام في النسخ من جهة هذا الحكم، مو النسخ مطلقا يعني إشكال المنع الذي
نعم. وذلك لأحد وجهين: الأول أن يكون نظر المحقق في دعوى النسخ هو أن إطلاقات استحباب النكاح تقتضي أن الحكم باستحباب العزوبة لمن لم تطق نفسه الثابت في شريعة يحيى قد نسخ، وبعد نسخه يكون خارجا عن محل النزاع، لأن مورد جريان الاستصحاب هو الشك في النسخ لا العلم بالنسخ. هذا أول، هذا أحد الوجهين. الثاني أنه في زمن المحقق لم يكن الاستصحاب قد نقح بعد بما هو عليه الآن لما قلناه في أول الاستصحاب من أن الاستصحاب كان يدرج في أدلة العقل، وأن أول من استشهد له بالأخبار هو والد الشيخ البهائي المتأخر عن المحقق، يعني متأخر عنه 300 سنة تقريبا أو أكثر، اتفقنا. كيفما كان بعد أن ذكرنا في الدرس السابق أن مقتضى إطلاقات أدلة الاستصحاب عدم التفريق بين الموردين شريعتنا والشرائع السابقة، وإنما الكلام في المانع عن جريان الاستصحاب الموجب لرفع اليد عن إطلاقات أدلة الاستصحاب، و الموانع المذكورة بعضها يرجع إلى عدم المقتضي، فلا يشمله الاستصحاب، فلا يشمله المطلقات. ليه؟ لعدم الموضوع، وبعضها ترجع إلى وجود مانع. الماتن رحمة الله عليه اقتصر على ذكر إشكالين الإشكال الأول أن الاستصحاب غير تام الأركان وعدم تمامية أركانه يرجع إلى أحد وجهين. الوجه الأول أنه يشترط في جريان الاستصحاب اليقين بالحدوث، وهذا غير متحقق بالنسبة للشرائع السابقة. وهذا الإشكال ذكره من؟ صاحب الفصول رحمة الله عليه. هذا هو مقصود الشيخ الأعظم من قوله بعض المعاصرين عندما ذكر هذا الإشكال. وفي مقام تعميق الإشكال نقول إن كل ما يأمر به المولى فهو حسن، وكل ما ينهى عنه فهو قبيح، كما يدل على ذلك بعد حكم العقل قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر، صحيح الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وماذا؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر. ما أدري في بداية الآية إن أو لا، ليس في ذهني. لكن الحسن والقبح الذي يكون في الأفعال وموجبا للأمر بها والنهي عنها يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون ذاتيا إما على وجه العلة التامة وإما على وجه العلة الناقصة. فالأول كالعدل والظلم، فإن حسنه وقبحه ذاتيان، بمعنى أن تمام المناط لحسنه هو العدل وتمام المناط للقبح هو الظلم، ولكونه علة تامة لا يتخلف العدل عن الحسن والظلم عن القبح، فلا يكون قابلا للتخصيص. ومثال الثاني أي جزء العلة الصدق والكذب، فإن الصدق فيه اقتضاء الحسن والكذب فيه اقتضاء القبح، ولكن هذا المقتضي يؤثر إذا لم يمنع مانع. ولذا صح التخلف كالكذب في الإصلاح والصدق الموجب لقتل نبي أو ابن المولى وما شكل ذلك. هذا كله في أي نحو؟ الأول، قلنا يتصور على نحوين. نحو الأول أن يكون الحسن والقبح ذاتي، لكن الذاتية نتصورها على إما على نحو العلة التامة أو إما على نحو العلة الناقصة. النحو الثاني أن يكون الحسن والقبح يختلفان بالوجوه والاعتبارات، كحفر البئر، فإنه في حد ذاته لا يتصف بحسن ولا بقبح، ولو طرأت عليه وجوه واعتبارات قد تدرجه تحت مصاديق العدل ويصبح حسنا، وقد تدرجه تحت مصاديق الظلم فيصبح ماذا؟ قبيحا، في حد ذاته لا يتصف بحسن ولا بقبح. فحفر البئر في ملك الحافر لسقاية المارة إحسان وعدل فيحسن، وحفر البئر في ملك الغير لإضراره اعتداء وظلم فيقبح. واضح هذه المقدمة؟ كيف؟
هل الكرم سمى عدلا؟ وكأن هذا مصداق الكرم يعني، وهذا
لا ما تناقش في هذه. المحقق الإصفهاني يرى أن، وكذلك الكثيرين يروا أنه بالنتيجة كل ما يتصف بالحسن في هذه الوجود لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى العدل ولو بوسائط، وكل ما يتصف بالقبح لابد أن يرجع إلى الظلم. يعني كما في مدركات العقل العملي عندنا أوليات ترجع إليها سائر الأمور، في العقل العملي عندنا أوليات ترجع إليها سائر الأمور كحسن العدل وقبح الظلم. لا يصير مناقشة في المثال. إذا اتضحت هذه المقدمة فيرى صاحب الفصول أن استصحاب الشرائع السابقة إنما يتم متى؟ فيما لو كان الحسن والقبح في متعلقات الأحكام الشرعية من قبيل الحسن والقبح الذاتي، أما لو كان من قبيل العرضي المختلف بالوجوه والاعتبارات فسوف يختل الركن الأول من أركان الاستصحاب. لأن الواجب في شريعة موسى عليه السلام قد يكون حسنه ماذا؟ عرضيا لخصوص من كان في ذاك الزمن، ولم يعلم أنه حسن أيضا بالنسبة إلينا، فنحن غير الموجودين في شريعة موسى لا يقين بالحدوث بالنسبة إلينا، لكي نشك في نسخه عنا فنستصحب. واضح هذا الكلام؟ هذا لأنه في إشارة إلى ذلك. ليش أنا وسعت هذا التوسع وصعبنا على أنفسنا في الآن الجواب؟ لأن هذا في إشارة في كلام صاحب الفصول. وبطبيعة الحال إذا اختل الركن الأول سوف يختل الركن الثاني، لأن الشك في البقاء فرع الحدوث. إذا لم يثبت فلا يثبت هذا. واضح الكلام؟ هذا شنو عبرنا نحن؟ استدل على ذلك شنو كانت؟
تقول نحتمل أن هذا الحكم مقيد بذلك الزمن، هذا ما سنطبق أيضا في شريعة الإسلام
هذا سوف يأتي. هذا الإشكال النقضي على صاحب الفصول سوف يأتي.
وما تختصر على ذلك الإشكالين؟ الإشكال الأول أن الاستصحاب لا يتم بالأركان ويرجع ذلك إلى
الوجه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لا شك في البقاء، حتى لو كان يوجد ماذا؟ يقين بالحدوث ضرورة، أن شريعتنا قد نسخت الشرائع السابقة وهذا يقتضي أننا نتيقن ماذا؟ ارتفاع. والحاصل أن الشك في بقاء الحكم يتنافى مع ما ثبت بالضرورة من كون شريعتنا ناسخة لسائر الشرائع. وبهذا تم الكلام في الإشكال الأول بكلا وجهي. واضح صار المطلب؟ أقرأ هذا المقدار. يقول السادس: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب وفساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة. ليش تختل توهم فساد اختلال أركانه؟ إما هذا الوجه الأول، لعدم اليقين بثبوتها في حقهم. مقصود في حقهم يعني في حقنا، في حق يعني في أتباع، في حق الشريعة اللاحقة، في حق أتباع الشريعة اللاحقة، لذا عبر بضمير الغائب، وإلا المقصود في حقنا يعني. وإن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين. خب، فإذا لا يوجد يقين، فإذا لا يوجد يقين بالحدوث فلا شك في بقائها أيضا، لأنه فرع الثبوت. بل إنما يكون شك في ثبوت مثلها، هذا لا يجري فيه الاستصحاب، وإنما يكون تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع كما لا يخفى. الوجه الثاني، وإما لانتفاء الركن الثاني وإن آمنا بوجود الركن الأول، يعني لا شك في البقاء. ليش؟ لليقين بارتفاع أحكام الشرائع السابقة حتى لو كانت ثابتة لنا في حينها، وذلك بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة، فلا شك في بقائها حينئذ ولو سلم اليقين بثبوتها في حقهم. هذا هو الإشكال ماذا؟ الأول. وذلك يبدأ الماتن رحمة الله عليه بالإجابة عن كلا الوجهين. أما الوجه الأول فيجيب عنه نقضا وحلا. وبمقتضى الصناعة ماذا نقدم؟ أي وجه؟ إشكال النقض. أما نقضا فلأن الإشكال لو تم لمنع من الاستصحاب في داخل شريعتنا، فيقال إن الحكم الثابت لمن كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وآله ما دام حسن الفعل وقبحه يختلف بالوجوه والاعتبارات لا يعلم ثبوته في حق من سوف يأتي. الاحتمال تروي وجوه واعتبارات تقتضي عدم ثبوت الحكم، يعني نفس ما ذكره هناك نذكره هنا. واضح هذا الكلام؟ واضح أو غير واضح؟
كان هو قياس ما هو في شريعة على ما في شريعة.
ليه؟
يقال قياس مع الفرع.
ليش؟
لأنه الأحكام الثابتة في زمان النبي بعد زمان النبي لا تنسخ، فهي ثابتة عن قصير لا يتغير، فثابتة حتى ما بعد زمان النبي.
مش ما تغير، ما في نسخ يعني شريعتنا؟
لا، بعد زمان النبي، بعد فات النبي لا يوجد نسخ.
لا ليش؟ أنا أنت
ثابت في حق من كان
يعني أنت هذا الاختلاف في الوجوه والاعتبارات كما يحصل في ألف سنة أحصل في 40 سنة أحصل في 20 سنة.
قصدي الحكم إذا ثبت في شخص لسلمان محمدي أو لشخص معاصر أو لعمار يثبت للغير قطعا، لأنه لا يمكن أما بقاعدة الاشتراك مثلا.
لا، قاعدة الاشتراك سوف يأتي ونتكلم عن جواب الشيخ الأنصاري، لا ندخل بحث في بحث الآن. لو سلمنا هذا الكلام بين بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله ورحيله صلوات الله وسلامه عليه يوجد أكثر من 30 سنة، صحيح أو لا؟ طيب، فهؤلاء الذين ثبت لهم الحكم في الأول، بما أن حسن الأفعال وقبحها ليس ذاتيا يختلف بالوجوه والاعتبارات، فقد تطرأ وجوه واعتبارات فلا يعلم ثبوتها لهؤلاء فضلا عن ثبوتها لنا، فلا يصح التمسك بالاستصحاب.
الأحكام الثابتة في زمان الإمام الصادق الباقر، الأحكام في زمان الصادق والباقر وعاقل الأمة ثابتة للمكلفين،
لا
يحتمل أنها قد تتغير بعدم احتمال أصلا ضروما يغيرها.
لا لا، هذا الكلام إنما يتم فيما لو كنا نتكلم عن النسخ بمعناه الحقيقي، لكن النسخ بمعناه الحقيقي لا نؤمن به، وإنما النسخ الذي نؤمن به هو انتهاء أمد الحكم، ولذا يرجع النسخ في التحقيق إلى ماذا؟ إلى إلى التخصيص الأزماني.
يعني إذا رجعنا إلى مسألة استصحاب،
لا هذا أصلاً لابد أن يكون مفروغ عنه هذا الأمر، إنما كلامنا في جريان الاستصحاب وعدمه إذا لم يكن هناك أصل لفظي أو أمارة تقدم تكون حاكمة. الآن نتكلم عن جريان الاستصحاب في حد ذاته، مع قطع النظر أنه في بعض الأحيان قد يكون هناك إطلاق أزماني فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب، لا لأجل أن الاستصحاب في حد ذاته لا يجري، هذا مفروغ عنه، أنه حتى يجري الاستصحاب لابد أن نفقد جميع الأدلة التي تكون حاكمة عليه. لكن الآن نتكلم هل يجري في حد ذاته أو لا يجري، هذا بحث آخر. هذا إذن الإشكال النقضي. وأما الجواب الحلي فما ذكره صاحب الفصول إنما يتم فيما لو لم يكن تشريع الأحكام في الشريعة أي شريعة على نهج القضية الحقيقية، يعني يكون مجعولا على نهج القضية الخارجية، أما كما هو التحقيق من أن المجعولات الشرعية أنشئت على نحو القضايا الحقيقية بمعنى أن المولى شرع الحكم للأفراد الموجودة والمعدومة على نحو الفرض والتقدير، فحينئذ حتى لو اختلفت مناطات الحسن والقبح نعلم بثبوت التكليف لكل مكلف. فاليقين بالحدوث حاصل والشك في البقاء كذلك، فيجري الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ يقول وذلك يعني تعليل لفساد التوهم، وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف سواء كانت ماذا محققة وجودا أو مقدر. شوف هذا التعبير ثابت لأفراد المكلف ولم يأتي ويعبر بالقضية الحقيقية، إشارة حتى لا يقع فيما يوهم كلام الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم عبر بالكل، سوف يأتي الحديث عن ذلك. كانت محققة وجودا أو مقدرة كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة، وهي قضايا حقيقية لا خصوص الأفراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية. وإلا يعني لو لم نقل هكذا لجرى الإشكال أيضا في شريعتنا، وإلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة، ولن نسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان الثبوت. هل تفت جيدا؟ يمكن أن يصلح جواب ثالث عن شبهة صاحب الفصول، حاصله أن الحكم المشرع إن كان قد شرع لخصوص الموجود من القوم فلا يصدق عنوان النسخ عن قوم آخر، لأن النسخ فرع ماذا؟ ثبوت الحكم. فإذا لم يكن ثابتا لهم فلا يصدق النسخ بالنسبة إليهم. لذا يقول ولن نسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها. كان الحكم إذن بناء لما لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة لما كان ثابتا لأفراد المكلف، كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد، وكان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته. والشريعة السابقة، هذا ماذا؟ جواب عن التقريب الثاني، يأتي الحديث عنه والحمد لله رب العالمين.